بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: إثم البادئ في السب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون واسطي قال أخبرنا همام ابن يحيى، وهو ابن يحيى عن قتادة عن يزيد بن عبد الله يعني ابن الشخير عن أخيه أخوه مطرف عن عياض بن حمار صحابي مقل، حتى إنه ليس له في صحيح مسلم سوى حديث واحد جزأوه في أكثر من موضع، وهو حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومنه حديث أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الحديث هو واحد في صحيح مسلم، بعضهم يأخذ منه ما يريده من الشاهد فجعله أكثر من حديث، كما في رياض الصالحين في بعض المواضع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثم المستبين ما قال على البادئ حتى يعتدي المظلوم، أو إلا أن يعتدي المظلوم. شك يزيد، والرواية التي فيها حتى يعتدي المظلوم هي أضبط، لأنها تؤيد بألفاظ أخر من أحاديث غير هذا الحديث، إضافة إلى ما ذكره يزيد في هذا الموضع حتى يعتدي المظلوم. قال: حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. قال: حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا همام. عفان بن مسلم وبهز بن أسد. قال عفان في حديثه: حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار. السند الأول رواه يزيد عن أخيه عن عياض، وهنا رواه يزيد عن عياض مباشرة، فلا مانع من سماع يزيد بواسطة وغير واسطة. فإنه تابعي كبير. عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثم المستبين ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي، ما لم يعتدي المظلوم. قال عفان: أو حتى يعتدي المظلوم. هذا حديث صحيح، ويزيد بن عبد الله هو أبو العلاء أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفيه أن المسابة بين المسلمين إثم. وفي الصحيح، في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وبنحوه في خارج الصحيح: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ولما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السب، قال: فما سببت شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة، أي بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السب. هذا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة، دليل أنه كان ربما سب أحدا أو لعن أحدا، فيكون النهي عنه الاستطالة فيه. إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه والإفراط فيه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءه ضيف فأمر ولده أن يضيفه، ثم انطلق يتعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر بهم الحديث. فجاء ولم يتعشى الضيف، فكان ينادي ولده عبد الرحمن ويسبه ويقول: يا عبد الرحمن يا غنثر. قال: فجدع وسب. شاهدنا من هذه الأحاديث أن السب في بعض الحالات ولغير ما إفراط لما يستدعيه قد حصل فيما مضى، وأن الإفراط فيه منهي عنه لحديث ابن مسعود وهو محمول عليه. وإذا حصل التسابع كان ذريعة إلى ما هو أشر وأشد، فهذا الحديث أمثاله من سد ذرائع الأخطاء والموبقات والأضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فمما ينبغي أن يضبط منه اللسان السب، وهناك حالات استثنائية، لكن الأصل ضبط اللسان عن السب. وإذا حصل التساب بين المسلم والمسلم الآخر، هذا التساب والتشاجر يؤدي ذلك إلى إثم. من يتحمل هذا الإثم؟ إثم التقاطع، إثم إطلاق اللسان بما لا يرضي الله عز وجل، إثم استطالة الرجل في عرض أخيه. ربما بلغ ذلك إلى قول فاحش فيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل المسلمين من حرام دمه وماله وعرضه، يتحمله البادئ. البادئ بالفتنة، والبادئ بالسباب، والبادئ بالشر يتحمل وزرها في الدنيا والآخرة وثقلها وعبئها. والذي دفع عن نفسه بقدر ما حصل له من مظلمة ليس عليه من ذلك شيء، لقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي هذا من حيث رفع الإثم. أما من حيث الأفضلية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولقول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. السبيل هنا المقصود به الإثم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأبان لهم الجواز، أنه يجوز أن يعاقب بمثل ما عاقب به، هذا جائز. وأبان الأفضلية في حالة الصبر، أنه الأفضل، لهو خير للصابرين. وفي حالة من الحالات قد يحب الله عز وجل الجهر بالسوء من القول إذا حصل الانتصار ودفع الظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مفهومه أن من ظلم ودفع الظلم عن نفسه بقدر ما حصل له من الظلم، هذا شيء لا يبغضه الله. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل خصام بين إحدى زوجاته قال لعائشة بعد أن وقعت تلك فيها بالكلام فيها، قال: انتصري. فجعلت تتكلم عليها وتنتصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبذ ذلك وقال: إنها ابنة أبي بكر، أي أنها رفعت الظلم عن نفسها. هذا دليل يعني ماذا للأدلة المذكورة مع الأدلة المذكورة يبين المقصود. فمن دفع نفسه الظلم حتى وإن كان سبابا لا يريد أن يقابل بمثله ويريد أن يتحاشاه، هذا لا إثم عليه فيه، إلا إن حصل التجاوز من المظلوم والإفراط بحيث أن ذلك ظلم وهذا تجاوز، هذا تشبه بالجاهلية، كما كان قائلهم يقول: فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا لا يجوز. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وليكن قصد الإنسان عدم السباب والشتام، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقولوا للناس حسنا: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، ولكن إذا حصل ما يقتضي دفع ما أصيب به أو رمي به شرع له دفعه بقدر ما حصل له. فإن حصلت الزيادة لا يعني أنه بعد ذلك يتحمل الراد، يتحمل جميع الظلم، لا. فليفهم من هذا الحديث: إثم المستبين ما قال على البادئ، حتى يعتدي المظلوم فإنه يحصل له من الإثم كما حصل للبادئ بقدر مظلمته. ولا يظلم ربك أحدا، ليس معناه أنه بعد ذلك إذا رد وتجاوز تحمل جميع الظلم، ظلم البادئ وظلمه، ولكن أنه بريء من الإثم إلى أن يتجاوز فيحصل له من الإثم بقدر بغيه وظلمه الذي تجاوز فيه وأفرط به. ولو بقي على أنه يعطي بالسيئة السيئة فقط بريء من الإثم. وعلى هذا فالمراتب: مرتبة الأفضلية العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. وهذا في حالة لا ظلم فيها ولا بغي على دين الله وعلى الدعوة والتغرير بالناس. المرتبة الثانية يعني فيما إذا كان على الشخص بذاته، الأفضل له العفو جدا، وفضائله معروفة ومعلومة. فيما إذا كان هذا فيه تجاوز وتعدي على دعوة فيه تجاوز على تغرير بالناس يجوز الرد بالمقابل وليس فيه إثم. فيما إذا حصل التجاوز أكثر مما حصل وصل التساوي بين الإثم بين البادئ وبين الراد وحصل التساوي، وربما لا يكون للمظلوم نصر بعد أن يحصل التساوي كما كان النصر له بعد أن كان في حين كان مظلوما، لأن الله عز وجل يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فعلم من ذلك أن المظلوم منصور ما لم يحصل منه اعتداء وحصل التساوي بين الظالم والمظلوم قد لا ينصر ويبقى الحال بينهما لحكم الله سبحانه وتعالى، يعني في حسب من ظلم نصر عليه ومن ظلم نصر من انتصر انتصر. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. قوله المستبان شيطانان والحديث صحيح بسائر ألفاظه لا يعني أنهما قد يحصل التشاب بين صالحين، ولكن في هذا الحالة يطلق الشيطان على من تلبس به الشيطان، على من تلبس به الشيطان. وفي تفسير قول الله عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أصح الأقوال في تفسيرها أي في أيكم الشيطان، لأنهم كانوا يقولون فيه شيطان النبي صلى الله عليه وسلم فيه جنون، فرد الله عز وجل على أولئك بأيكم المفتون، والمفتون هنا هو الشيطان. فستبصر ويبصرون أي يا محمد بالباء هنا باء يعني حرف جر، وأيكم مجرور والمفتون الشيطان، بأيكم المفتون أي الشيطان. الشاهد من ذلك على أن الشيطان غالب ما يكون في البادئ ينزغ فيه أكثر، نعم، والمفتون وهو الشيطان في البادئ أكثر. ولما كان مشركو قريش هم البادئون، يعني ما كانوا مذمومين على شركهم وعلى بغيهم، وأيضا دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدعونه فيه من أنه به مس أو به شيطان أو ما إلى ذلك، هذا من ضمن الدفاع الإلهي عن الجناب النبوي. معلوم أن الشيطان من الجن، فالمستبان من الإنس لا ينقلبان جنيا، وقد درج في ألسنة الناس فلان شيطان أي لما يحصل فيه من التلبس الشيطان عليه ومن أعماله المخالفة، فبقدر ما عنده من المخالفات يكون تمشطنه في ذلك الشأن، وبقدر بعدها عن المخالفات يبتعد عنه الشيطان. ومن ما علل به في هذا الحديث مستبان شيطانان أي يتكاذبان، والكذب من الشيطان ونزغاته، ويتهاتران، والتهاتر من الشيطان ونزغاته، فدل هذا على أن معنى شيطانان أي يتلبس بهما الشيطان ويحصل خطرات ووساوس وخطوات شيطان ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطان وشيطانان والثلاثة ركب أي المسافران، لا يعني ذلك أن المسافر وحده ينقلب جنيا أو الاثنان ينقلبان جنيا لأن الشيطان من الجن، ولكن يعني ذلك أن سفره بمفرده مخالفة شرعية، لا سيما إذا حصل كان تعرض للفتنة في أماكن خطرة، فلهذا كان تلبس الشيطان به أطلق على الراكب شيطان لكونه خالف في مسألة شرعية وأطاع الشيطان فيها. وفيه من الفوائد ضرر الاعتداء، والله عز وجل يقول لا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، مفهومه أن المعتدي مبغوض حالا ومقالا، سواء اعتدى بلسان الحال أو اعتدى بلسان المقال بالسب والشتم، وبلسان الحال كالضرب ويعني القتل ونحو ذلك. وفيه دلالة على ما يحصل بين الناس من السباب ونحو ذلك مما ما زالوا في إطار الإسلام. أما الخوارج فإنهم يعتبرون ما يحصل بين الناس من التشاتم أو من السباب أن ذلك يضر بدينه حتى يخرج من الإسلام، اعتمادا منهم على فهم خاطئ في حديث مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقولون إن قاتله أو سابه نعم بذلك ربما يخرج بقتاله، وإن حصل قتال كفر، وإن طائفة قتلوا فأصلحوا بينهم وسماهم الله مؤمنين. وربما تجد بعضهم يجلسون في مجلس ويحصل بينهم التهاتر والتساب والتشاتم، وإذا بواحد يكفر الآخر ولا يقومون من ذلك المجلس إلا وكلهم كافر، كل واحد أطلق على الآخر الكفر، ثم يتوبون، خلاص يقول ذاك أنا أتوب إلى الله والآخر أنا أتوب إلى الله، ورجعوا من جديد مرة ثانية. توبة عندهم معناها مقبولة، حياة مرة عندهم، في الليل كافر والصباح مسلم، والليل الثانية كافر والصباح والوقت آخر مسلم، وهكذا، ويعترف أنه كفر ويتوب إلى الله. ولقد رأينا منهم من بعضهم هذا الحالة من حيث التكفير السريع والاعتراف بالكفر الذي يكفر والتوبة على أشياء هي من المعاصي، إما سباب وإما شتام وإما كلام لا يصل بصاحبه حد الكفر. وعلى المسلم أن يضبط لسانه ولا يطلقها فيما يحمله بالذنوب، فإن هذه الذنوب كلها من أعمال بني آدم الذي يكتسبها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، سواء كان باللسان أو باليد أو بالبصر أو بالسمع، وهكذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا حديث واحد لعياض بن حمار رضي الله عنه في إثم البادئ في السب، ومساواة البادئ في السب من حيث الإثمية إذا اعتدى المظلوم، إذ أن الباب مختصر وتتميمه في الحديث. تفضلوا حفظكم الله.